بلاد عند بلاد عليها يعيش احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش.
أيها الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حيا الله تعالى وجوهكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة المتميزة والخاصة بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والتي تتوجه فيها الهيئة إلى عموم الأمة المصرية ببعض النصائح والتوجيهات حول الأحداث الجارية على أرض مصر الحبيبة. في مفتتح هذا اللقاء الطيب المبارك، أسعد بأن يكون معنا في هذا اللقاء جملة من علماء الهيئة، بل من أفاضل أهل مصر بأسرها. أرحب بهؤلاء الكرام الذين شرفونا في قناة الرحمة المباركة وفي هذا اللقاء الطيب، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعم بركته وخيره وهداه بلادنا وسائر بلاد المسلمين، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد هشام راغب، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأحد المجتهدين البارزين في جماعة التبليغ والدعوة، وهو أحد الذين يقومون على العمل العلمي التجديدي في هذه الجماعة المباركة، فمرحبا به وأهلا.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك.
نشرف بأن يكون معنا أيضا فضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قريشي، الأستاذ بكلية الدعوة في جامعة الأزهر الشريف، وهو غني عن التعريف بجهوده ومبادراته الطيبة المباركة ودعوته التي طبقت الآفاق، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
جزاك الله خيرا.
ثم معنا فضيلة الشيخ الداعية المبارك صاحب الإشراقات وصاحب الإشارات الطيبة المباركة، الذي طبقت شهرته الآفاق، فضيلة شيخنا الشيخ المبارك محمد حسان، النائب الثالث لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. نرحب باسمكم به في قناتكم وقناته أيضا، جزاه الله تعالى خيرا.
جزاك الله خيرا.
ثم درة هذا المجلس وشيخه وإمامه فضيلة أستاذنا العلامة الكبير الدكتور علي أحمد السالوس، الذي شرفت الهيئة الشرعية برئاسته لها وبتوجيهه لمسيرتها. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمار علمائنا وأن يزيدهم من فضله وأن يبارك لنا في جهودهم، آمين. ثم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ العلامة فقيه مصر الشيخ محمد بن عبد المقصود عفيفي حفظه الله تعالى، وهو النائب الثاني لرئيس مجلس هذه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. نرحب بفضيلته فأهلا وسهلا.
أهلا بك يا فندم، ربنا يكرمكم جميعا.
أيضا نشرف بفضيلة أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور سعيد بن عبد العظيم حفظه الله تعالى، وهو النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وتشرف الهيئة الشرعية بأن يكون عضوا في مجلس أمنائها، ومحدثكم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح محمد يسري. وربما يصل إلينا بعض أعضاء الهيئة المباركة، فنسعد ونشرف بوجود الجميع معنا، ونرحب بكم مجددا. ثم نبتدئ هذه الحلقة الطيبة المباركة بتقديم أحر التعازي إلى أسر من ماتوا وقضوا في ميدان التحرير وفي ميادين بلادنا الكثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يتجاوز عنهم وأن يغفر لهم وأن ينزل الصبر والسلوان على قلوب أهليهم وذويهم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. لقد صدمت بلادنا بما وقع عشية أمس بعد مليونية وصفت بأنها ناجحة طالبت فيها جموع المصريين بمطالب واضحة ومحددة، أعلنت فيها رغبتها في أن تستقر الأمور ببلادنا وأن يعود إليها سابق عهدها وأن يسعى الجميع إلى استعادة عزها ومجدها. نجحت تلك المليونية بحمد الله تبارك وتعالى في إيصال رسالتها إلى الناس أجمعين، إن المصريين يريدون تغييرا حقيقيا في بلادهم، يريدون نهضة رائدة في ربوعهم، وهم يريدون أمنا وأمانا وسلما وسلاما بالجميع. ثم ما لبثت أحداث جسام أن وقعت عشية أمس، أقضت مضاجع المصريين وأقلقت أفئدة المخلصين. بخصوص هذا الصدد أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا سوف أتلوه على مسامعكم الآن، ليقف الجمهور على ما عند الهيئة الشرعية بخصوص هذه الأحداث المؤسفة والدامية والتي وقعت على أرض بلادنا الحبيبة. الهيئة الشرعية كعادتها تواكب هذه الأحداث وتحاول أن تكون معها وفي أثنائها موجهة لجماهير شعبنا الكريم بما يحقق الخير والعدل والصلاح، وهي في هذا لا تنحاز إلى فئة على حساب أخرى ولا تجامل جهة لحساب أخرى، وإنما تبحث عن الحق الذي أخذ الله عز وجل الميثاق به على أهل العلم أن يبلغوه وألا يكتموه. في هذا الإطار أخرجت الهيئة الشرعية البيان التالي بخصوص هذه الأحداث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد فجع المصريون بأحداث يوم السبت 23 من شهر ذي الحجة لعام 1432 من الهجرة النبوية، الذي يوافق 19 من شهر نوفمبر عام 2011 للميلاد. وبخصوص هذه المواجهات الأليمة بين جموع المتظاهرين وقوات الأمن أصدرت الهيئة البيان التالي. أولا، تستنكر الهيئة الشرعية استعمال القوة المفرطة والطريقة التي تعاملت بها عناصر الأمن مع أسر الشهداء والمصابين وجموع المتظاهرين، وتطالب الهيئة قوات الأمن بالرفق كما تطالب المجلس العسكري بالتحقيق في هذه الواقعة وتحديد المسؤول عنها ومحاسبته، فليست أرواح المصريين ودماؤهم رخيصة إلى هذه الدرجة. ثانيا، تطالب الهيئة المجلس العسكري الحاكم بنزع فتيل هذه الأزمة وتحديد التوقيتات النهائية لتسليم السلطة إلى المدنيين وفاء بما وعدوا به الأمة منذ توليهم أمور البلاد. ثالثا، تطالب الهيئة جموع المصريين بالامتناع عن الاعتصامات التي لا تدعو لها حاجة عامة ولا ضرورة ماسة ولا يحصل عليها توافق جماهيري، ولا سيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. رابعا، تناشد الهيئة آحاد طلبة العلم والفضلاء ألا ينفردوا بآراء أو قرارات في الشأن العام دون مشاورة الهيئة والجهات الاعتبارية العلمية والدعوية، امتثالا لأمر الله ورسوله ولئلا يتحملوا ما لا قبل لهم به تجاه الأمة. ولا شك أن الانفراد برأي في النوازل العامة من علامات الشذوذ والغلط. خامسا، تدعو الهيئة الشرعية جموع المصريين إلى الالتزام بالهدوء والتأني والاستماع إلى أهل العلم والرأي مجتمعين، مع الحذر من أصحاب التوجهات المشبوهة وغير السوية. سادسا، تحث الهيئة جماهير مصر على الإقبال على أمر الانتخابات وحسن التهيئ لممارستها بالضوابط الأخلاقية لتدخل البلاد بعدها إلى حالة الاستقرار السياسي المنشودة. وتذكر الهيئة المصريين جميعا بصدق اللجوء إلى الله والاستعاذة به من الفتن، حفظ الله مصرنا ووقاها شرور المحن وولى أمورها خيارها وجعل ولايتها في من خافه واتقاه واتبع رضاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان هذا هو بيانها الذي صدر عن رئاستها ومجلس أمنائها الموقرين من علماء مصر المعتبرين. حول هذا البيان سوف ندير حوارنا قبل الدخول إلى قضية الانتخابات. أبدأ بفضيلة شيخنا وإمامنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس لأسأله عن رأيه في مجريات الأحداث بميدان التحرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونسأله عز وجل أن يحمي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحقن دماء المسلمين وغير المسلمين في مصر. آمين. إنه جواد كريم بر رحيم يستجيب الدعاء إن شاء الله. الحقيقة أن هذه الأحداث أفزعتنا أيما إفزاع، ما تصورنا أن نصل إلى هذا الحد. في ثلاث صوم بالنسبة ليوم الجمعة لم يكن فيه لا تشابك ولا أي أشياء أثارت حفظة هؤلاء. ثم فوجئنا بعد ذلك بالجيش والشرطة في وقت واحد يضربون ويهجمون على المصلين في صلاة المغرب، يعني حتى لم ينتظروا إلى أن تنتهي الصلاة. ثم وجدناهم يستخدمون كما تفضلتم في البيان القوة المفرطة. المفروض في هذه الحالات أن يكون برفق ولين، فإذا لم يأتي الرفق واللين بما نريد يكون بعد ذلك شيء من القوة لكن ليس إلى هذا الحد. لذلك أفزعنا وأزعجنا ما رأيناه نصف في ميدان التحرير. ثم لابد أن ينظر إلى ما السبب في كل هذا، يعني ما الذي أدى إلى هذا. الأمور كانت مستتبة والناس تستعد للانتخابات تجرى لأول مرة في مصر وتستقبل هذا بالبشر والسرور، ولا يكون هناك لم يكن هناك شيء يعكر الصفو. ما الذي أحدث كل هذه الفتن؟ هي الوثيقة التي وافق عليها الجيش وصدرت مصادمة، أي مصادمة؟ لو صحت الوثيقة فلا حاجة للانتخابات، ما دام هناك الأمر قضي من الآن والشعب ليس له رأي في شيء، فلماذا إذن الانتخابات؟ ثم من هؤلاء الذين يتحكمون في مصير مصر ويريدون أن يفرضوا رأيهم عليها؟ ومما يتخوفون، الأمر عجيب غريب أنهم يخوفون الناس من الإسلام. إذا جاء الإسلام والإسلاميون فإذا عدنا إلى طالبان وليس عدنا إلى الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. الإسلام الذي جاءنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا نبشر الناس به أم نخوفهم منه؟ نجعلهم من هذا أم بشرة طيبة أن نعيش في رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لا شك أن هناك من يريد أن لا تقوم لمصر قائمة، وبالذات قائمة إسلامية، أي أن الوجهة الإسلامية لمصر يريدون أن نطمس. مصر دولة إسلامية منذ قرون ولم تكن في أي وقت من الأوقات ظالمة لأحد، والنصارى في ظل الدولة المصرية المسلمة أخذوا حقوقا ووجدوا البر فيما لم يجدوه تحت سيطرة أي أحد. فإذا لماذا يخاف الناس من الإسلام؟ يقول الإسلاميون، هم الإسلاميون أي الإسلام، فكيف نخاف من الإسلام؟ يخوفونهم من الإسلام. هذا أمر كنا نتمنى أن لا يحدث، بل أن كنا ننتظر أن يستبشر الناس خيرا بأن نعود إلى ديننا وإلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى حتى تنهض مصر من جديد وتأخذ مكانتها في العالم الإسلامي. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر من كل هذه الفتن وأن يحفظنا جميعا. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل منا
آمين.
فضيلة شيخنا أستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، لعلك شاهدت في هذه الأحداث ما يستوجب تعليقا وتوجيها إلى عدة جهات. أولا إلى جموع الذين اعتصموا، وإلى جموع الذين آزروهم حين وقع الاعتداء عليهم، وإلى رجال الشرطة والأمن في بلادنا. فما هو تعليق فضيلتكم وما هي ملاحظاتكم حول هذا الحدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فينبغي أن يعلم الجميع أن حرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خطبته خطبة الوداع على ما ورد في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا هو يوم النحر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة المحرم، في بلدكم هذا مكة المكرمة. يعني تحريم بعد تحريم بعد تحريم. والذي أعلمه من كتب الفقه أنه لا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل، يعني لا يجوز إن أكرهت على أي شيء قد أقدم عليه تحت سيف الإكراه. أما القتل فليست نفسي بأولى من نفس المقتول، إلا أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في زمان الفتن والعياذ بالله ستراق الدماء دون أن يعبأ بها أحد. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا القاتل عارف هو قتل لي، ولا المقتول يعرف لماذا قتل. فأن يستسهل الناس هذا الأمر بهذه الصورة، فليعلم كل من أطلق رصاصا أو استخدم قوة مفرطة ضد المسلمين أدت إلى قتل أو عاهة مستديمة أو جرح أو ما إلى ذلك، أنه أول من سيحاكم يوم القيامة عند المثول بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. في الصحيحين من رواه سائر الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا في حقوق العباد. في رواية النسائي: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. في الدماء. فمسألة الدماء مسألة خطيرة جدا، وقد ذكرنا بها مرارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، سواء كان بالقتل أو بإراقة دم حرام بجرح أو ما إلى ذلك. فكيف أنا لا أدري أي قلوب هذه التي تجسر على أن توجه سلاحها إلى صدور المسلمين. والنبي عليه السلام يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فطبعا أنا يعني الويل لكل من وجه سلاحا إلى المسلمين في الميدان، وليس عليه أن يطيع أبدا في قتل هؤلاء ما داموا مسالمين معتصمين عزل. كيف يوجه إليهم السلاح بهذه الطريقة؟ ثم أقول للذين اعتصموا في التحرير: أين كبيركم؟ يعني هل الثورة فوضى؟ نحن خرجنا إلى ميدان التحرير لنا مطلبان، مطلب مجمع عليه وهو ثقة الدكتور علي السلمي. طبعا مش الدكتور علي السلمي هو اللي بيخترع هذه الأشياء، بيطلب منه هذا. والأمر الثاني، وكان عليه الأكثرون أو كثير من الذين خرجوا إلى التحرير، هو المطالبة.
اسمح لي فضيلتك أن أقاطع بجنازة تشيع الآن من ميدان التحرير كما نراها الآن، وقد حدثنا أنه سقط 4 من القتلى في الميدان اليوم في الفترة من بعد العصر إلى صلاة العشاء. فإذا صح أن هذه جنازة جديدة فستكون هذه هي الضحية 5 التي تقع في هذه الليلة في ميدان التحرير.
إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل. الله يرحمهم جميعا ويتقبلهم عنده من الشهداء. لكن أنا أقول حين خرجنا إلى التحرير كان لنا مطلبان. المطلب الأول إلغاء هذه الوثيقة، وقد تم بمعنى أنهم قالوا إنها وثيقة استرشادية. الأمر الثاني تحديد ميعاد لتسليم السلطة. تحديد ميعاد لتسليم السلطة، المجلس العسكري صرح وهذا منشور في جريدة الأهرام في الصفحة الأولى بالأمس أن المجلس العسكري سيسلم السلطة في المواعيد المحددة في الإعلان الدستوري. إذا انتهت المسألة. حتى لو أن المجلس العسكري لم ينشر هذا البيان، أنا أمامي خطوات. الخطوة الأولى الانتخابات، الثانية وضع الدستور والاستفتاء عليه، الثالثة الانتخابات الرئاسية. فهل من العقل أن أثير زوبعة على المطلب الثالث ولم يتحقق الأول ولا الثاني بعد؟ بل إن هذه الزوبعة قد تؤثر على هاتين الخطوتين أو على هذين المطلبين. يعني ولذلك كل قادة التيارات الإسلامية طالبوا أتباعهم بالرحيل، وفعلا انصرف الناس راشدين من غير أن يحدث أي شيء. بقيت بعض الأسر، أنا كنت أظن أنها من التيار الإسلامي، إلى أن صدر بيان يبين أن هؤلاء من أسر الشهداء، يدعون أنهم من أسر الشهداء. واللواء الفنجاني صرح بأن هناك الكثير من المدعين. واحد برطاجي ولا بتاع لنا كلام هذا أو أصيب في أي حاجة يروح لك أنا من 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 مصابي الثورة وما إلى ذلك، وطالب الناس أن يتقوا الله في مصر. طيب، لكن هؤلاء في على كل حال عزل، ما كان يجوز ولا ينبغي أبدا أن يتعامل معهم بهذه الشدة الشديدة التي أثارت الناس. ثم النقطة الثالثة الأخيرة أنا أطلت أنه كان ينبغي على الناس ألا يستثاروا. المفروض أن إحنا تصرفاتنا تكون محكومة بالعقل وتكون محكومة بأهداف محددة وبنظر إلى مآلات، لا يكون رد فعل عشوائي. ننزل إلى التحرير، ماذا نفعل حين ننزل إلى التحرير؟ هل نقاتل الجيش ونقاتل الشرطة؟ ما هؤلاء أبنائنا أيضا، هل نقاتلهم ويسقط المزيد من القتلى والمزيد من الجرحى؟ هؤلاء أبنائنا. يعني أنا هذا الشرطي لا أستطيع أن أستبيحه أبدا، ولا الجندي في الجيش. وإن استباحني دي أمور زمان فتنة، والمفروض إن النزول بالأمس هذا كان فتنة، وهذه هي عواقبه. ولذلك أنا يعني حرصنا في البيان اللي سيادتك قرأته مشكورا على أن نبين أنه لا ينبغي لأحد أن ينفرد بقرار، لأن الآثار تعود على التيار الإسلامي كله. في ساعة الشباب الرياضي بيسألوني لماذا صوبت إليكم أسهم القنوات الفضائية، قلت والله مصاب إلينا من غير أي شيء. واحد منزل كاريكاتير يقول أن التيار الإسلامي لا يسمع إلا نفسه، أنا لا أسمع إلا نفسي. هل في أي سابقة حدثت أن موظف تنفيذي غير منتخب معين يضع قواعد تتحكم في المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب؟ فين إرادة الشعب وفين الديمقراطية؟ ولا هي لعبة في النهاية؟ إن أتب بالإسلاميين يبقى طز في الديمقراطية كما قال أحد مقدمي البرامج. فين ما تحدث هذا؟ فالمفروض أن احنا نبقى عارفين أن الإنسان ليس موجودا في الارض ليأكل او شرب، عشان بعد يقول لك ضيعوا البلد مش عارفين ناكل ولا عارفين نشرب. هو ده الاسلاميين هم الذين اضاعوا البلد؟ ما احنا كنا في نظام، النظام ده افقرنا وضيع البلد وسرق البلد ونهب. نحن ما فعلنا شيئا ولا تولينا شيئا حتى نضيع البلد. لكن المفروض ان احنا لسنا كالبهائم، احنا لينا ارادة ولينا حرية ينبغي ان نحافظ عليها بعد ان نرد لينا، والا تسلب منا شيئا فشيئا.
جزاك الله عنا خيرا، شكر الله لكم.
أحسن الله إليك.
أشار فضيلة الشيخ دكتور محمد عبد المقصود إلى مسألة مهمة، وهي أنه في هذه النوازل العامة لا يصلح لأحد مهما كان علمه أو قدره أو فضله أن ينفرد بتوجيه الأمة أو الإشارة عليها أو الإفتاء لها، وأن هذا مما ينبغي أن يقع فيه التشاور، بل مما ينبغي أن يجتمع له أهل الاجتهاد الجماعي لتصدر الأمة عن رأي جماعي. نريد من فضيلتك تعليقا على أهمية الاجتهاد الجماعي في تسديد وتصويب مسيرة الأمة، لا سيما في هذه النوازل المعاصرة، وكلمة لبعض هؤلاء الفضلاء الذين بمجرد أن وقعت الواقعة سارعوا إلى تسجيل كلمات نارية استلهبت الحماس واستجمعت الشباب إلى الميدان من جديد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله مجلسكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا شك ولا ريب أن علماءنا وعلى رأسهم شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتابه الماتع إعلام الموقعين: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. هذا الواقع تختلف فيه الرؤى وتختلف فيه الاجتهادات، والإنسان بنفسه معرض للزلل وللزيغ وللخطأ، لكنه مسدد بفضل الله جل وعلا بإخوانه، لا سيما إذا كانوا من أهل العلم الربانيين ومن العلماء والدعاة الصادقين الذين لا يعملون من أجل الكراسي ولا من أجل المناصب، إنما هم يراعون ويراقبون ربهم سبحانه وتعالى، ثم هم من أولى الناس ومن أحرص الناس على أمن واستقرار هذا البلد. وأنا أعجب كيف يتجرأ أي أحد مهما على كعبه ومهما كان علمه على الإفتاء في مثل هذه النوازل الخطيرة، التي والله لو عرضت نازلة منها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة من أهل بدر من أهل السداد والتوفيق والرشاد. وأنا حين يعني أعرض تاريخ أئمتنا وتاريخ سادتنا وعلمائنا وكبرائنا أرى تورعهم الشديد عن الفتوى، يأتي سائل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيسأله في مسألة، فيقول عبد الله بن عمر: اذهب إلى العلماء فاسألهم. فيقول: أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم، فوالله لا أحسن جواب مسألتك. فينصرف الرجل وهو يضرب كفا بكف، فيقبل ابن عمر يد نفسه ويقول لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وإذا ذكر العلماء فمالك بن أنس نجم ثاقب في سماء العلم، ومع ذلك يقول تلميذه الشافعي رحمه الله تعالى: صحبت مالكا فسئل في 42 مسألة فقال في 36 على اختلاف في الروايات منها أو في 32 مسألة منها: لا أدري. وهذا الشافعي الإمام الذي كان تلميذه النجيب أحمد يقول: ما صليت صلاة منذ 40 عاما إلا وأنا أدعو فيها للشافعي، حتى سأله ولده عبد الله: من هذا الشافعي يا أبي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، ومع ذلك يأتيه سائل في مجلسه الحافل بطلبة العلم، بل إن شئت فقل بالعلماء، فيسأله فيصمت الشافعي، فيقول له: ألا تجيب يرحمك الله؟ فيقول: يا أخي انتظر حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. أنا أخاطب إخواننا الأفاضل الآن: يا أخي اعلم يقينا أن كلمتك الآن لا يمكن على الإطلاق أن يبقى أثرها محصورا عليك أو حتى على حزبك أو حتى على جماعتك، وإنما كما تفضل أبو عبد الرحمن سيتأثر بها التيار الإسلامي كله. وأنت تعلم يقينا أن الإعلام العلماني والليبرالية تلقف أي خلل أو أي خطأ ليسلط عليه عدسات الزوم المكبرة ليكبر الصغير وليجعل من الحبة قبة كما يقولون. فينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتقي الله تبارك وتعالى كل واحد فينا، وأن لا يتعجل وأن يتريث وأن يتأنى. فالحكمة الحكمة والتأني التأني والرفق الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لا نطرح هذا الطرح لنتهم من خلاله بعد ذلك ونعلم أن كل كلمة أن تؤخذ وتطبخ مرة أخرى في معمل ومصنع النيات، لأننا صرنا الآن نتهم النيات: هذا يقصد كذا ويقصد كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نقول ذلك لنميع القضايا، فقد أصل الشيخ، وأرجو أن يكون كلامنا كلاما يؤخذ على إجماله، ولا ينبغي على الإطلاق أن يؤخذ كلام كل شيخ بمفرده، وإنما هذا كلام تقره الهيئة كلها، وإنما يجيب كل شيخ على ما يطرح عليه من أسئلة في جزئية محددة بعينها، وإلا فكلامنا كله مجمل. لقد أصل الشيخ جزاه الله خيرا أننا نطالب الآن المجلس العسكري كما ذكر شيخنا بتسليم السلطة في أقرب وقت ممكن عبر جدول زمني محدد، حتى لا تميع القضايا، وحتى لو صاب الناس بكثير من التشكيك أكثر من هذا. ثانيا، يجب على رجال الشرطة ورجال الأمن أن يتقوا الله تبارك وتعالى في دماء أولادنا وإخواننا، يعني حتى وإن انفضت المظاهرة اعتصم بعض الأولاد وبعض الشباب في الميدان، كان من المنتظر أن يتعامل مع هؤلاء في جانب من جانب الميدان، وأن يسير المرور في حركته الطبيعية والعادية، أما أن نعود إلى الوراء مرة أخرى لنصوب السلاح إلى صدور أولادنا وأبنائنا، فهذا ما لا يمكن على الإطلاق أن يقبله شعب مصر بحال من الأحوال. لا ينبغي على الإطلاق أن يفكر أحد مهما كان مركزه أن عقارب الساعة ستعود إلى الوراء. لماذا لا نتعامل مع الناس بإجلال وتقدير واحترام، وأن نحقق المطالب المشروعة؟ أنا لا أرى في مطلب من هذه المطالب أي تجاوز أو أي تعد أو أي ظلم. أنا ذكرت عبر شاشة البي بي سي السي بي سي أن وثيقة الدكتور علي السلمي في هذا التوقيت توقيت غير موفق وتوقيت مخذول. أنا البلد كنت أشعر بشيء من الهدوء وشيء من الاستقرار، لماذا خرجت هذه الوثيقة الآن؟ هل يراد، وأرجو أن يكون الجواب واضحا، لأن المرحلة لم تعد تحتمل يا دكتور محمد ما يعرض بدبلوماسية الحوار أو ما يسمى بالإتيكيت الفكري، هل يراد بهذه الفرقعات الإعلامية والفكرية والسياسية أن تعطل الانتخابات، وألا يسر الجدول الزمني المحدد والمتفق عليه لإخراج بلدنا من هذه المحنة والأزمة الحقيقية التي لا ينكرها عاقل منصف على الإطلاق؟ ما الداعي لذكرها الآن؟ ما الداعي لها؟ ثم بعد ذلك، وهذه مصيبة متكررة، ثم بعد ذلك يخرج الشباب ويقتل من يقتل وتسفك دماء من تسفك ويجرح من يجرح، وبعد ذلك يقول والله معلش طيب احنا هنسحب الوثيقة. سبحان ربي، لماذا
ثالث وثيقة؟
لماذا يا شيخنا؟ لماذا؟ أنا ذكرت هذا لإخواننا المسؤولين في المجلس العسكري، أنا والدكتور محمد عبد المطلوب وفي الحكومة مرارا وتكرارا، يا جماعة قبل ما تظهروا أو تصدروا أي قرار أيا كان على الشعب ادرسوه دراسة متأنية، حتى لا تتعرضوا مع ضغوط الناس إلى سحب هذه القرارات لتضعف هيبتكم ومكانتكم في قلوب وعقول الأمة. لا ينبغي على الإطلاق أن تكون القرارات بهذه السهولة وبهذه الرعونة. فيعني أنا أنصح الجميع الآن في ظل هذا الواقع الأليم بالتأني وبالتعقل، الحكمة الحكمة والرفق الرفق، والعنف يهدم ولا يبني، والشدة تفسد ولا تصلح، وإنما يجب علينا أن ننظر إلى مآلات أقوالنا ومآلات أفعالنا، حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح، ونسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم.
جزاك الله عنا خيرا، شكر الله لك، بارك الله فيك. فضيلة شيخنا الشيخ سعيد، أشار فضيلة الشيخ محمد حسان إلى قضية نحتاج إلى أن نتوقف عندها. تساءل فضيلته، هذا الذي يجري لماذا؟ هذا الذي يجري هل له ما بعده؟ ماذا يجري خلف الأكمة؟ هل يراد بهذه الأمة شرا من جديد؟ وكيف يمكن أن نواجه هذه المؤامرات التي بدت لائحة في الأفق؟ يتساءل بعض الناس فيقول، إذا كان هناك بعض المعتصمين في ميدان التحرير فما بالهم في الإسكندرية يتظاهرون، وما بالهم في السويس يجتمعون، ولماذا اندلعت المظاهرات في مناطق أخرى ليس فيها معتصمين وليست فيها مواجهات أمنية؟ هذا سؤال يطرح نفسه، لماذا؟ ثم السؤال الآخر، أخلت الشرطة الميدان فاجتمع الناس فبدأت تهاجم، فلما كثر الناس انسحبت، فلما خف الناس عادت فبدأت تهاجم، فما المقصود؟ أسئلة كثيرة تدور، ويخشى الناس أن يكون هذا مما يمكن أن يكون تدبيرا خفيا كما أشار فضيلة الشيخ إلى تعويق المسيرة التي ارتضاها المصريون واستفتوا عليها في مارس الماضي، فاستجابوا لهذا الاستفتاء، ونرجو أن تمضي الأمور وفقا لهذا الاستفتاء. هل لكم من تعليق على هذه المفارقات العجيبة التي رأيناها أمس ونراها اليوم على أرض مصر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هي الأسئلة في مجملها متعبر عن حيرة، والحيرة طبعا لها أسباب كثيرة، وخصوصا الحدث ما زال ماثل أمام الأعين، والحكم على شيء فرع عن تصوره. نحتاج كما ذكر إخواننا الأفاضل لمعرفة الواقع واستقرائه ومعرفة الأحكام وتطبيقها على هذا الواقع، والواقع لا يخلو من فتن كثيرة، وكما قال العلماء إذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، وثارت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فقضوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوا منزلة أهل الجاهلية كما يقول السهري. الواقع من حولنا فيه التباس بلا شك شديد جدا، التظاهر وارتباط الاعتصام في القاهرة بتظاهرات في الإسكندرية وفي غيرها من البقاع. طبعا الدنيا أشبه بقرية صغيرة أو بحجرة أو بجهاز صغير، فالنت وتدميع الناس من على النت يعني أصبح من الأشياء السهلة اليسيرة. التجاوب، وخصوصا أن البعض حتى لما تكلم على الثورة ومع تقديرنا الكبير بطريقة حصر المسائل في اتجاه واحد، يقولون السلام الخيار الاستراتيجي، الانتفاضة هي الخيار الوحيد، فنفس القضية صار الميدان هو الأسلوب الوحيد لتحقيق المطالب. هذه صورة بلا شك يعني إن كانت تحقق بعض المطالب، إلا أن حصر المسائل في الميدان والتواجد في الميدان وأنه يصبح ميدان الشجاعة أو تحقيق المطالب حتى المشروع على الوسائل كثيرة جدا، وبالتالي تتسع النظرة باتساع الأمر. لا يصح أن نحجر واسعا على مثل هذا النحو، وإلا فإلي يمنع أن دعوات صالحات يتحقق بها المقصود، سلوك المسلك القانوني لاستيفاء حق، ومن الممكن أن التواجد في الميدان وهو القانون بيسمح بنوع من التظاهر السلمي، نوع من الاعتصام، ده كله بيسمح به الأمر، ولكن في أشياء مريبة فعلا حدثت. ليه يستخدم العنف على مثل هذا النحو؟ وليه المسألة صارت بين إقبال وإدبار حتى مع جيش وشرطة يتصور أن في إيديها قدر من القوة، فإزاي بتتراجع بهذه الكيفية؟ ولما الناس حتى ابتدأت في التكبير تقدموا على مثل هذا النحو، واستخدام السلاح، دي مجموعة قليلة جدا اللي اعتصمت في الميدان، كان من السهل اليسير التعامل معاه بدلا من جر البلاد والعباد لأحداث لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى عقباها، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. بنسمع الآن وإحنا بصدد الأحداث إن حكومة إنقاذ وطني، حكومة إنقاذ وطني مين اللي بيطالب بها؟ العلمانيون والليبراليون، إن يكون فيها من النخب السياسية والاقتصادية، ومعلوم مسبقا إقصاء من يسمونهم بالإسلاميين. هل دي هتكون حكومة الإنقاذ الوطني؟ هل بيراد من وراء الأحداث ما هو أشياء فعلا مريبة يعني تستلفت الأنظار؟ نحن مع الحقوق المشروعة بلا شك، ولا يمكن أن نقبل استخدام القوة مع المعتصمين لهم حرمتهم الكبيرة كما سمعنا، ولكن ليه البعض سرعان ما طلب إقامة حكومة إنقاذ وطني؟ تتدخل وتكون مكان المجلس العسكري. هل هذه الحكومة هتكون البديل للانتخابات، البديل أو العلاج للتخوف من وصول الإسلاميين للحكم، استباق للأحداث؟ بل حتى الوثيقة، طرح الوثيقة دي، احنا بعد أيام كنا حندخل في انتخابات مجلس الشعب، المسألة ليه طرح الوثيقة؟ يعني الرجل حدث له ما حدث والناس بتتمنى له السلام، عاد يطرح الوثيقة مرة ثانية رغم من قصد الناس. وأنا أقول الوثيقة مرفوضة من حيث المبدأ لأن هذا افتئات، بل حتى بالمنطق الديمقراطي إن واحد يفتئت على أمة بهذه الكيفية، طيب فين الديمقراطية؟ وأنا تحدثت وتحاورت معه وقلت له دورك مشبوه، دورك عبارة عن دور يحيى الجمل لا يزيد عليه، وتستخدموا عبارات ومصطلحات متشابهة، مبادئ فوق دستورية، مبادئ حاكمة، إعلان دستوري، قال لي دي مبادئ توافقية. وكان الكلام في البداية على ناس ترشادية، يعني إن كان البعض بيعبر إن استجيب وصارت استرشادية، هو لما عرض وطرح كان يقول إنها استرشادية وتوافقية. قلت له أترك مجلس الشعب القادم حينتخب من عموم الأمة يضع دستور للبلاد لماذا تفتئت؟ فكانت الإجابة إن الناس وكأنها لا تدرك مصلحته، فعلى النخبة إنها تضع المبادئ الحاكمة الفوق دستورية. قلت له هذه مبادئ مطاطة، عدالة اجتماعية وحرية وكذا، هذه مبادئ موجودة عند الشيوعي وموجودة عند المسلم وتحتاج إلى ضبط. وقلت لهم أنتم بأي صفة تجتمعون؟ هذا نوع من الافتئات، وأن الأغلبية لو طالبت بتطبيق شرع الله تصفونها بأنها هوجائية وغوغائية وشعوبية، أما لو طالبت بما يوافق آراءكم فهي النخبة والشعب المثقف والمستنير. قلت له هذا لعب على الحبال، لا داعي للتعامل مع القضايا بمثل هذه الكيفية، هذه أمة مسلمة لا يمكن أن تصدر إلا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل المسائل المشبوهة والقضايا المطروحة، إن كان البعض حيستخدم نظرية المؤامرة، وإن كنا نحن نتباعد كثيرا عن اتهام أحد الناس بالعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية وخطط يرسم، ولكن من الواقع والثابت أن الأمة مستهدفة، أمريكان وغرب يريدون تعكير صفو هذه الأمة. ما الذي بدأ هذه الأحداث؟ ما الممكن الوثيقة هي التي بدأت وألبت؟ يعني نحن بعد أيام قلائل سندخل في الانتخابات، كان لابد من تهيئة الأجواء للدخول في هذا المعترك. وعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويودى فيه أهل معصيته، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا وشكر الله لكم. فضيلة الدكتور محمد هشام له اتصال بالشباب من جهة، وله اتصال بكتابات فكرية وسياسية من جهة أخرى، ونشاط دائب على صفحات الانترنت. في ضوء هذه الخبرة وهذه النظرات الثاقبة في هذا المجال، أحكي لفضيلتك موقفين. الموقف الأول، التقيت ليلة أمس أحد كبار الشخصيات المشتغلة بالشأن السياسي بعد أن وقعت هذه الأحداث، فقلت له ما المخرج يا دكتور فلان؟ فقال كتابة الدستور أولا، أنتم تصرون على المجلس أولا ونحن نرى أن المخرج الدستور أولا. ثم قال آخر، المخرج حكومة عسكرية مؤقتة وليس مدنية، وليست حكومة تكنوقراط ولا مجموعة من المتخصصين، وإنما حكومة عسكرية هي التي تستنقذ البلاد من أزمتها وتخرج بها من وحدتها. في ضوء ما ذكرت لفضيلتك، نريد تعليقا ورأيا حول هذه القضية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أولا الأحداث التي وقعت بالأمس، هذه الأحداث المؤلمة والتي أرجعت البلاد إلى يعني أيام وشهور ماضية، أولا هذه الأحداث يجب أن احنا نتوقف عندها ولا تمر مرور الكرام. هذه دماء الناس، دماء بريئة أزهقت وأرهقت وأهرقت. الأرقام الرسمية بتقول أمس إن في أكثر من 1000 جريح، هذه الأرقام الرسمية، على الأقل عشرات منهم فقدوا عيونهم، هذا أقول برضو الأرقام الرسمية، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لما وقع. المعتصمون في قلب ميدان التحرير صباح الأمس كانوا أعدادا قليلة، بعضهم كان معتصما منذ أكثر من أسبوع ولم يحدث أي شيء، ما في إعاقة للمرور، ما في إعاقة لأي حركة حتى صباح الأمس. فهذا القرار الذي اتخذ باستخدام هذه القسوة وهذا العنف مع هؤلاء الأبرياء ينبغي ألا يمر مرور الكرام، وهو لابد أن يكون يعني شيئا من اثنين: إما أنها حماقة عابرة قررها أحد ضباط الشرطة، أو أن هذا الأمر بقرار سياسي لتصعيد الأمور لغرض ما. فإن كان حماقة عابرة فكان ينبغي على الحكومة أنها تبادر بالإعلان عن الاعتذار عما وقع بالأمس ومحاسبة المسؤول، هذا كان يهدئ النفوس وكان يستوعب الناس بسرعة. أما هذا العناد وهذه اللامبالاة بأرواح الناس وبدمائهم وبإصاباتهم حتى يتكرر الأمر من جديد اليوم، فهذا أمر مفجع في الحقيقة، ينبغي أنه لا يمر بسهولة أبدا. ثم إن الكلام، وأقف أيضا عند التصريحات الرسمية ليست تصريحات أي أحد آخر، قالوا إن المصابين من أحداث الثورة اللي كان بعضهم معتصم في ميدان التحرير، قالوا إن 90% من المصابين استلموا بالفعل التعويضات المالية، وإنه جاري إصدار بطاقات لهم للعلاج في المستشفيات المختلفة. بعد 10 شهور من الثورة لم يستلموا مستحقاتهم ولم يتلقوا علاجه، هذا كلام، وهذا الكلام الرسمي، في 100 مليون جنيه مخصصة لهذا الصندوق، لماذا لم تصرف كل هذه الشهور؟ هذا الفشل الإداري الذي أعقبه تذمر الناس واعتصامهم ينبغي أن يوقف عنده ويحاسب عنه المسؤولون، إما عن إصدار القرارات التي صدرت أمس أولا لأخذ حق هؤلاء الناس وحتى لا تتكرر هذه الأمور ونقع في هذه الورطة مرة بعد مرة. الأمر الثاني أنه كما تفضل المشايخ أنه هذه المشكلة الأخيرة سببها ولا شك هذه الوثيقة التي ظهرت فجأة بعد أن هدأت الأمور وبدأت كل الأجهزة والناس والأحزاب تتجه نحو الانتخابات، ظهرت هذه الوثيقة بشكل مفاجئ وبشكل لا تقارن معه مؤتمرات الوفاق الوطني ولا الحوار الوطني، هذه شروطها أشد وبنودها مريبة وتمثل انقلابا كاملا على إرادة الناس. يبدو أن وراءها، وهذا من كلام بعض الرموز التي ظهرت في الإعلام أمس، يبدو أن هذا مستقر في نفوس البعض، هذا الاستعلاء على إرادة الناس، وأن هذا الشعب لا يستطيع أن يحسن الاختيار، فنحن نصادر هذا الاختيار عنه، فنحن أوصياء عليه، إحنا اللي بنفهم وبقية الناس ما بتفهمش. هذا الاستعلاء وهذه الوصاية ينبغي على أصحابها أن يكونوا على الأقل عندهم الشفافية الكافية أنهم يعلنوها، لكن لا يجوز أنهم يختبئوا وراء شعارات حرية وديمقراطية ثم الممارسات. وهذه الوثيقة أكبر مثال على هذا، أحدهم أمس رئيس حزب
كأنه يتشرف يقول أنا أحد من كتبوا هذه الوثيقة. كيف يعني كيف يتم هذا؟ الشعب المصري له وعي بالغ، واحتقار الشعب بهذه الطريقة يعني أمر محفوف بالمخاطر. أولا مواجهة الشعب بهذه الطريقة التي سمعنا دروس الثورة ودروس الشعوب من حولنا يعني تفيد لكل ذي عينين أنه لا يمكن لأي نظام أن يتحدى الشعب أو يقف أمام الشعب أو لا ينحاز للشعب. هذه خطيئة، هذا خطأ بالغ. فهذا إذا تكرر لا سمح الله هذا يعني أمر يدعو للقلق الشديد. هذا التعالي على الشعب، شعبنا شعب واعٍ، شعب جذوره ممتدة في الحضارة الإنسانية، كيف يستهان بهذا الشعب؟ وبعض الناس تتكلم بألفاظ، واحد منهم مؤخرا يقول أنا أنصح أنه في الانتخابات القادمة لا يعطى لكل إنسان صوت واحد، إنما يحدث تمييز في الأصوات بحسب درجة التعليم حتى نمحو أمية الشعب. هذا التعالي على الناس. وتجارب التاريخ لا تقول هذا أبدا، كل انتخابات مصرية تمت بنزاهة، الشعب أحسن الاختيار فيها. انتخابات أول انتخابات 1924 كان عدد نواب البرلمان 214، الشعب بنسبة أمية أعلى بكتير من الآن، وبدون شعارات دينية ضحكت عليهم أو الكلام اللي يروج ليه الآن. أتوا بمية وتسعين نائب لحزب الوفد المعارض، والحزب الليبرالي حزب الأحرار الدستوريين الذي كتب الدستور مني بهزيمة يعني شديدة جدا. حزب المعارض أتى بواحد وتسعين في المية من الأصوات، حتى رئيس الوزراء سقط في الانتخابات وقتها. هذا الشعب عنده وعي، لا نستهين بهذا الأمر ولا يعني نتعالى عليه ولا نعتبر نفسنا أو صياء عليه. هذا الأمر ينبغي أنه يقال ويكرر، حتى أنه هذه النخب التي في الحقيقة يعني تساهم بنسبة كبيرة جدا في إحداث بلبلة في المجتمع. هذه السيولة السياسية الحادثة الآن هؤلاء مسؤولون عنها، والنظام الحاكم سواء المجلس العسكري أو الحكومة ينبغي أنهم ينتبهوا ألا يأخذوا النصيحة من هؤلاء وألا يصغوا لهؤلاء، لأن الواقع في الحقيقة إن هؤلاء أكثر مستشاريهم. الحكومة الحالية كلها منهم، وحكومة الإنقاذ الوطني لو أتت ستكون منهم، فأي خير يرتجى من هؤلاء؟ هم رافضين، بل بعضهم يصرح بهذا إنه لا، المجلس العسكري يقعد سنتين وثلاثة، يصرح بهذا ولا يبادي. فالمقصود أننا يعني في هذه الأحداث الدامية التي وقعت ينبغي والله أعلم أن يكون عندها وقفة وأن يحاسب المسؤولون عنها. ثم كما تفضلتم حضراتكم أنه يعني على قادة الرأي والكيانات الكبرى ألا تتطوع برأي ربما يورط البلاد في مزيد من الأزمات. أما أحد الناس من الشعب فلا يلامه، لا نلوم الضحية. يعني حتى هؤلاء الذين اعتصموا الآن في الإسكندرية والسويس تعاطفا مع أفراد الشعب، هؤلاء لا يلاموا أبدا، لا يلاموا أبدا. أنا سمعت شاب النهاردة يحكي لي عن زميل له أصيب في أحداث الأمس، يقول جريت على القصر العيني، قال والله رأيته وأنا داخل العنبر كأننا في غزة، مئات الجرحى. قال لما شفت عينه راحت أنا يعني قلت لازم أنزل ميدان التحرير، وهو يعني بعيد عن هذه الأحوال. فهذا التعاطف الشعبي لا يلام الناس عليه، إنما الكيانات الكبرى ينبغي أنها تتحلى بالحكمة والنظر البعيد والنظر في مآلات الأمور. لكن أحد الناس لا نميل عليهم يعني في حكمنا على هذه الأمور. الله أعلم.
شكر الله لفضيلتك. في بعض الحوارات التي دارت أيضا ليلة أمس وكنا في طور متابعة ما يجري على الأرض، قيل للإسلاميين أنتم ماذا تريدون؟ أنتم تريدون الشريعة سلمنا، ولكن بفهم من؟ أنتم مختلفون فيما بينكم، أنتم متعارضون ومتشاكسون فيما بينكم، وأخبار خلافاتكم ملأت الدنيا، فبأي شريعة تريدون أن تحكمون؟ وكان هذا تساؤل مغرض لبعض هؤلاء، وربما وجد وقت يكفي أو وجد وقت غير كاف في الرد على هؤلاء، فنحب أن نسمع كلمة من فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز حول هذه القضية، وهل تشغب هذه الخلافات الفروعية الموجودة بين الفقهاء أو بين من يعمل في حقل الدعوة الإسلامية على أصل قضيتهم وهي قضية الشريعة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وتتمة لما قاله الأساتذة الفضلاء والعلماء الأجلاء، وبيانا لهذه القضية وهذا السؤال إجابة عليه وهو أصل القضية. الحقيقة أن ما يحدث الآن إنما هو بمثابة المحاولة لإبعاد الإسلام وإقصاء الإسلاميين عن الساحة، وربما تفتعل الأزمات من أجل ألا تنجح الانتخابات التي يغلب على ظن الكثيرين أنه في ظل حرية الشعب سيختار من يعمل لصالح هذا البلد، والذين ليسوا من فلول النظام السابق، والذين باعوا البلد أو نهبوها أو سرقوها، فالناس يريدون أن يعودوا إلى دينهم وأن يعودوا إلى هويتهم وأن يعودوا إلى إسلامهم. ونحن مصر والحمد لله بلد إسلامي. إذا كانت مصر الآن وصلت نحو 87 مليونا، فإن ما يزيد على 83 مليونا من المسلمين، ولو أرادوا أن يختاروا أو أن يعرفوا إرادة الشعب بالنسبة لتطبيق الشريعة، فكما أقاموا استفتاءات للتعديلات الدستورية في انتخابات نزيهة عرفوا فيها إرادة الشعب وخرجت هذه النتائج واضحة للجميع في ظل انتخابات نزيهة بعد الثورة، فليعرفوا رغبة الشعب المصري في تطبيق شرع الله. ثم إن قضية تطبيق شرع الله هي فوق أن تكون رغبات أو استفتاءات، إنها قضية دين، إنها ثوابت الإسلام. كلمة شريعة هي كلمة الإسلام، بينهما عموم وخصوص. أحيانا نقول شريعة الإسلام، وأحيانا نقول الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، فيكون هناك بينهما هذا العموم والخصوص، وإلا فالإسلام هو الشريعة والشريعة هي الإسلام، دين كامل. عرفنا من هذا الدين بعض المعالم التي نعيش في ظلالها فيما سمحت به العلمانية حين سمحت لنا بشعائر الإسلام، نصلي ونزكي ونصوم ونحج، لكن أين بقية معالم الدين؟ أين الإسلام بجملته وشموليته حين قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنها قضية إقامة الدين بجملته وبرمته بشموليته بكماله بتمامه دون أن نتفرق فيه. قد نتفرق، قد تختلف الآراء، اختلاف الآراء لا يفسد الود قضية. ينبغي أن يعلم أن هذا الدين فيه ثوابت، وهذه الثوابت الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن في هذا الدين فروع، الخلاف فيها أمر واقع ما له من دافع، ومن هنا تتأتى اختلاف وجهات النظر وتتأتى اجتهادات الفقهاء وآراء العلماء، وينبغي أن تختلف الآراء دون أن تختلف القلوب، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فهذه مسألة، قد تختلف الجماعات الإسلامية القائمة الآن أو الموجودة على الساحة، وهم يقولون لنا: أي شريعة تلك التي تريدون تطبيقها؟ شريعة السلفيين ولا الجماعة الإسلامية ولا الجهاد ولا الإخوان ولا التبليغ والدعوة؟ لا، إن القضية أكبر من هذا. هذه الجماعات وهي تعمل إنما قد تختلف في وجهات النظر وفي مسيرتها، هذه تقدم العلم وهذه تقدم التربية وهذه تقدم القاعدة وتلك تنظر إلى القمة، لكن قضية الشريعة أكبر من هذا، إنها قضية واحدة لا يختلف عليها. القرآن الكريم يقول في هذه القضية وفي تلك المرجعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، إلى القرآن والسنة، هذه مرجعيتنا، هذه أهم مصادر ديننا. هل يختلف على القرآن؟ وهل يختلف على السنة؟ ويوم أن يوجد اختلاف في تفسير آية أو في فهم حديث، فعندنا أيضا مرجعية ثابتة هم أهل السنة والجماعة، فنحن نعيش في ظلال القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذه لا يختلف عليها، هذه ثوابت. أما إنهم يقولون شريعة من؟ جماعة من؟ بأي منطق؟ بأي يعني؟ لأنهم قد يجدون في الأساليب بين جماعة وجماعة وبين شخص وشخص يجدون تباينا أو يجدون اختلافا، لكن أنا أقول نحن أمام قضية ثابتة، وهؤلاء الناس نريد أن نقول لهم: هل تقبلون شرع الله أم لا تقبلونه؟ أنتم جربتم القوانين الوضعية، ماذا جرت علينا وماذا جرت من ويلات على بلادنا؟ هل هذه القوانين الوضعية التي تريدون أن تحكمون بها ومن أجل هذا تفتعل هذه الوثائق حتى جعلتم وثيقة باسم الأزهر وهذه باسم السلمي وهذه باسم فلان وعلان؟ أقول كل هذه الوثائق ما هي بجوار شرع الله؟ هل شرع الله فيه قصور؟ هل فيه تقصير؟ هل فيه محاباة لأحد؟ هل فيه ظلم لأحد؟ شرع الله تعالى الذي فوق كل هذه الاتهامات وفوق كل هذه الترهات، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. لماذا يعاب علينا أننا نطالب بتطبيق شرع الله؟ لماذا يعاب علينا كإسلاميين أننا اخترنا الطريق السلمي، طريق الهدوء، طريق السلامة، في أن ندخل الانتخابات وفي ظل ديمقراطية، في ظل إرادة الشعب يختار من ينتخبه؟ فإذا نجح الإسلاميون وطبقوا شرع الله، ماذا في هذا؟ ما الضير في أن ننجح وأن إذا كانت هذه إرادة شعبنا؟ وما الضير في أن نطبق شرع الله؟ هل كانت قوانينهم أصلح من شرع الله؟ إنما كل ما يحدث من افتئات وفيه من أجل أجندة خارجية أو أجندات وداخلية أيضا، لكن من أجل حفنة قليلة من البشر، علمانيين، ليبراليين، يساريين، ناصريين أو غير هؤلاء، نحن نتخلى عن ديننا؟ نحن نتخلى عن هويتنا؟ نتخلى عن شريعتنا؟ كلا والله، إنما هو الإسلام أولا وآخرا. وإن كنا نبحث عن مصلحة بلدنا فمصلحة الوطن من ديننا، ونحن نريد السلامة، ونحن كعلماء والهيئة الشرعية، هل كل الناس يطيعوننا؟ نحن نقول لهم الحكمة، الروية، الرفق، لكن ليس كل الشعب المصري يسمع كلامنا. هناك الآن من هو منفعل، وهناك الآن من هو لا يريد هذا الكلام الذي نحن نقوله، ونحن في استوديو في هدوء قلنا انزلوا إلى الميدان وانظروا النار، والذي يده في النار ليس كالذي يده في الماء. نعم الشعب الآن منفعل ويريد أن يسمع شيئا ويريد أن يتخذ قرارات، إذا لم يثق في علمائه، وإذا لم يكن العلماء يقولون كلاما يتفق مع إرادة الشعب، فالعلماء على جنب والشعب على جنب، وستكون الأمور على غير ما نحب وعلى غير ما نرضى. ثم نحن كمسلمين وقد اخترنا طريق السلام، طريق الانتخابات ولو كان فيها سياسة النفس الطويل، نحن لم ينسخ عندنا فرض الجهاد، والمسلمون يعرفونه وما تركوه ولا نسوه، ولكن نحن الذين نهدئ منهم ونهدئ من روعهم ونقول لهم انتظروا ما دام هناك طريق سلم فالسلم أولا، وإلا فكثيرون الذين أعلنوا البيعة لله عز وجل إما النصر وإما الشهادة، وقالوا لغيرهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر إما الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وأنا على يقين إذا لم تطبق هذه البلد شرع الله عز وجل فيمكن أن تنزل بها المصائب. قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إنه العلو والرفعة، ليست الرجعية ولا التخلف ولا الموضوية، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نحن كنا نحاول أن نحسن إلى الشعوب لأن الشعوب لا تفهم كيف تحسن لنفسها، نريد التوفيق في الأوضاع. كنا نخاف من إسرائيل ومن أمريكا ونخاف من أن تكون مصر تطبق الشريعة فتتبعها الدول الأخرى. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي إحسان هذا وأي توفيق؟ إنما الإحسان والتوفيق في شرع الله وتطبيقه والعودة إلى هذا الدين وأن نصطلح مع الله عز وجل الذي أمهلنا طويلا. فإن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، أخشى أن تنتهي فترة الإمهال قبل أن نطبق شريعة الكبير المتعال فينزل بنا العذاب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلننقذ ما يمكن إنقاذه، وينبغي على الساسة وعلى أصحاب السلطة أن يقولوا لنا يريدون الإسلام أم لا يريدونه.
جزاك الله خيرا وشكر الله لكم.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
فضيلة شيخنا الشيخ محمد، هل في كلام فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز ما يخيف؟ هل في كلام فضيلة أستاذنا الدكتور عمر ما قد يقلق الناس؟ إن بعضهم يقول العلمانية أنتم لا تفهمونها على وجهها، العلمانية هي أن يكون نظام الحكم على مسافة واحدة ومتساوية مع الأديان جميعا، فنحن لا نريد أن نكون مائلين أو جائرين، لا نريد أن نكون مائلين جهة دين على حساب بقية أديان يعيش أهلها وأربابها على أرض واحدة يشتركون في هذه الأرض ويستظلون بنفس السماء. ولو أنكم فهمتم العلمانية على هذا الوجه لما كان عندكم أن تعترضوا على أن تكون مصر علمانية وأن تكون دولتها دولة مدنية. فهل من تعليق وتوضيح للسادة المشاهدين والسامعين حول هذه القضية وعن علاقة الدين بالسياسة وعلاقة الإسلام بتنظيم شؤون الحكم في نظامنا السياسي الإسلامي؟
أولا أود أن أؤكد لأهل مصر جميعا بأن شريعة الله تبارك وتعالى شريعة الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والحياة البشرية كلها، لا أقول مصر فقط، الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنا أخاطب الآن أصحاب الفكر الليبرالي وأصحاب الفكر الحر كما يقولون، وأقول انظروا إلى البشرية كلها، هل سيجادل منصف عاقل أن البشرية كلها الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تئن من الألم تبحث عن أي شيء، وفي الحقيقة تملك من أمور الدنيا وماديتها كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج ربها وخالقها فقدت كل شيء. فماذا وجد من فقد الله جل وعلا، وماذا فقد من وجد الله تبارك وتعالى؟ ثم النقطة الثانية المهمة، ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، الشريعة الربانية المحكمة التي تتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفصلة والعدل والحق والرحمة ليست على الإطلاق أمرا مطروحا للنقاش أبدا، لا في مجلس شعب ولا في مجلس شورى ولا في استفتاء ليوافق عليه الشعب أم لا، أبدا لا يقبل المسلمون هذا. شريعة الله ليست مادة من المواد الدستورية لتعرض على استفتاء شعبي، لتعرض على استفتاء شعبي شعبه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشريعة ليست أمرا فقهيا بل هي أمر مرتبط بأصل الدين، فلا إله إلا الله تحكيم لشريعة الله جل وعلا. آل له الخلق والأمر، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأنا أؤكد لإخواننا جميعا من أهل مصر أيا كان فكرهم، أشريعة الله المحكمة ليست محلا للنقاش وليست قضية مطروحة للنقاش، بل هي الفصل الحكم الأوحد في كل قضية تطرح للنقاش، لأنها دين الله تبارك وتعالى. ثم ثالثا، لماذا الخوف من هذه الشريعة؟ أليست شريعة الله المحكمة الذي خلق وحده الذي يعلم ما يسعد وما يشقي خلقه؟ ألا يعلم الخلق هو اللطيف الخبير؟ لماذا الخوف من شريعة الله تبارك وتعالى في أي جانب من جوانب الحياة؟ لا نريد أن نحكم على شريعة الله سبحانه وتعالى من خلال أي تجربة على أرض الواقع فشلت في جانب ونجحت في جوانب أخرى. فشرع الله عز وجل أسمى من أن نحكم عليه بتجارب البشر، وإنما يجب أن يحكم شرع الله على تجارب البشر ليقومها، فيقول هذه التجربة صالحة نافعة وهذه التجربة فاسدة كاسدة لا ينبغي أن تعمم. فلا ينبغي على الإطلاق أن يحاكمنا أولئك ونحن لم نمكن قط في وقت من الأوقات بأن نحكم الناس بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نتهم سلفا وأن نتهم ابتداء ونحن لما نحكم إلى هذه اللحظة بعد ولم نحكم في الناس هذه الشريعة المحكمة المجملة المطهرة. هذه نقاط صراحة أنا لا أريد أن أطل، لأن في حقيقة أريد أن أستمتع بالمشايخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددهم جميعا.
شكرا الله،
أعزك الله الشيخ.
فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور علي السالوس، ورد في بيان الهيئة الشرعية أنها تطالب أحد طلبة العلم والفضلاء بأن يشاوروا الهيئة والجهات العلمية والدعوية التي لها اعتبار في الواقع. كيف تنظرون فضيلتكم إلى مسيرة الهيئة الشرعية وإلى دورها في جمع الكلمة ووحدة الصف من خلال المواقف المتعددة التي وقفت الهيئة والتي كان للهيئة فيها توجيه وأثر في الواقع المعاصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا إذا كنت سأشهد للهيئة فشهادتي مجروحة، فلا أستطيع أن أشهد لها.
لا، ليست مجروحة، شهادة عدل.
ولكن ما أقوله هنا أضرب مثل.
نعم.
في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي كنا نبحث بطاقة الائتمان.
نعم.
فالقرار صدر بعد 9 سنوات، عرض في 4 مؤتمرات حتى صدر القرار، وصفرة علماء الأمة
9 سنوات كاملة.
نعم، 4 مؤتمرات خلال 9 سنوات صدر القرار الأخير بالنسبة لبطاقة الائتمان. طالب من الطلاب تخرج في الكلية فسئل فأفتى في الحال، سبحان الله، طالب يفتي في الحال في مسألة احتار فيها صفة علماء الأمة وظلوا يبحثون هذا في مؤتمرات متعددة خلال 9 سنوات إلى أن صدر القرار، وهذا الصغير يفتي ما
مرة واحدة هكذا. هذا يبين لنا جرأة الجهلاء على الإفتاء، لأن العالم لا يجترع على الفتية. ولذلك الإمام أبو حنيفة الذي يرى أنه لا يجوز الحجر على السفيه لأنه قد يكون جدا، وخالف فيه جمهور الأئمة، إنما يرى الحجر على ثلاثة: الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس. والمفتي الماجن ليس معنا بالمجون مثل المجون تلك التي ظهرت عليه أمام الناس، وإنما المراد بالمجون الذي يفتي بغير علم. قال هنا لأن يفتى بغير علم فيه ضراعة الدين، والطبيب الجاهل ضراعة البدن، والمكار المفلس ضراعة المال. فرأى الحجر على هؤلاء الثلاثة حفظا على النفس والمال
الدين.
وأولا الدين. لذلك كما تفضلتم في البيان بأنه لا يجوز لطلاب العلم أن يتعرضوا لمثل هذه النوازل ثم أن يفتوا فيها، هذا أمر لا يستطيعونه، ولو ولجوا فيه لارتكبوا مخالفات شرعية خطيرة. وإنما مثل هذا تجمع له المجامع الفقهية الدولية، وتجمع له العلماء الربانيون في كل مكان. لذلك أؤكد على التحذير، حذر طلاب العلم من الجرأة على الفتية، وبالذات في النوازل التي تنزل بنا والتي يكون أثرها ليس على فرد واحد إنما عامة على الناس جميعا.
الله خيرا، شكر الله لكم. يقول بعض الشباب إن الثورة الليبية قد آتت أكله، وإن الثورة التونسية قد آتت أكله، وثورة المصرية إنما آتت في أمسها هذه الضحايا وأولئك القتلى وهؤلاء المصابين الذين ملأوا مستشفيات القاهرة اليوم وأمس. ويستعجل بعضهم فيقول إن هذه الثورة لم تكتمل بعد، إن هذه الثورة ثورة منقوصة، إن هذه الثورة تحتاج إلى إنقاذ. ما إنقاذها وكيف إنقاذها؟ مزيد من المواجهة، أو مزيد من الضغوط، أو مزيد من مواصلة التظاهر في ميدان التحرير. ويبعد ويغرب بعضهم فيقول لابد من مواجهة تسقط النظام القائم ليخلفه نظام جديد آخر من كل وجه، لأننا نشعر أن النظام القديم ما يزال يحكم، وأن النظام القديم ما يزال يتحكم. ويعارضهم آخرون فيقولوا إن هذا الطريق الذي اخترناه من خلال مجلس الشعب والشورى الذي يرجى أن يكون منتخبا بعد قليل، وتعديل الدستور وانتخابات الرئاسة، سوف تؤدي بنا إلى النتيجة نفسها، لكن من غير ضحايا، ومن غير أن يكون الطريق مليئا بالأشلاء والإصابات التي وجدت في تلك الثورات. فأي الطريقين تختار الأمة في هذا الظرف وقد تجددت هذه الاشتباكات؟ لأننا نسمع من ينادي بإكمال الثورة أو بإنقاذ الثورة. نريد رأي فضيلة شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. كذلك روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال الحافظ رحمه الله: والمراد أنه يتأتى مع الرفق من أوجه الخير ما لا يتأتى مع غيره. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. المفروض أن المسلم حين يتعرض لنزال قد تراق فيه أرواحه، فقد تراق فيه دماء مسلمين أو تزهق فيه أرواحهم، ينبغي أن يكون جبانا إلى أقصى درجة، وأن يحسبها جيدا، بحيث أنه لا يقدم على هذا إلا إذا سدد جميع الطرق المؤدية إلى نصرة الشريعة. فحينئذ عليه أن يفكر مليا، وأن يتورع إذا ما اختار هذا الطريق، أن يتورع وأن لا يريق دما إلا إن دعت الحاجة إلى هذا. فيعني ما لنا وما لهذا الطريق ونحن لا نستطيع أن نحكمه أبدا. أنا بقى تعرض علينا السلوك طريق الانتخابات، دخلنا في هذا الطريق، لكن وجدنا أن الذين عرضوا هذا العرض يتلاعبون، فنحاول أن نقاوم تلاعبهم بالنفس الطويل. ونحن نعلم أن الذين حضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرج إلى أحد وأبوا أن يأخذوا بكلامه حين أشار عليهم أن ينتظروا في المدينة حتى إذا دخل عليهم المشركون قاتلوهم فوق الأسطح، ثم لما لبس لأمته عليه الصلاة والسلام ندموا على هذا، خلاص فات الوقت وكان ما كان. فعايز أقول إن الشباب اندفاع، يعني أنا سمعت من يتهمون الآن، يتهموني بأنني يعني خلاص الحكومة عرفت من أين تؤكل الكتف. يا مولانا ده في إهدار وفي مغالطة للنفس، نحن ما كنا أبدا نسلك هذا المسلك، مسلك إرضاء الحكام أو ما إلى ذلك. المفروض أن الإنسان، الحمد لله رب العالمين، الإنسان لا ينبغي أن يعبأ بمثل هذا، لكن الذي عليه أن يعبأ به فعلا أن يخلص النية له سبحانه وتعالى فقط. لكن يعني أتذكر دائما عبارة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: سيرمونني بكذا وكذا وأنا ما عبأت هما بما يقال عني، لكنني قلت ما يجب أن أقول. فالإنسان لما يدعو الناس إلى عدم الخروج إلى الفتنة، إذا ده إنسان جبان، طب الذين خرجوا إلى هذا إلى هذه الساعة ماذا فعلوا؟ فيعني أقول إن أي خيار مطروح، لكن لابد من سياسة النفس الطويل إلى أن تنسد علينا جميع الأبواب، ثم نرى رأيا بعد ذلك. وقد لا نلجأ إلى هذا الرأي أبدا الذي يذكره هؤلاء إن أدى إلى إراقة دماء المسلمين، لأن دم المسلم إحنا قلنا من قبل يعني كل المسلم على المسلم حرام دمه. أنا مش عارف بس إزاي الإنسان يستهين بمثل هذه الأمور، النصوص التي يعني قضت بحرمة المسلم من كل جانب. أنا أحيل الناس على كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى آخر الآية. نقرأ كلام الإمام القرطبي لنعرف مدى حرمة المسلم. فالإنسان إذا دعي إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله عز وجل، يبقى التسرع والعجلة تدفعه إلى السلوك الطريق الآخر الذي تراق على جوانبه الدماء. هذه مسألة خطيرة جدا. وأنا أختم الإجابة على هذه النقطة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأناة. في بعض طرق الحديث أن وفد عبد القيس يعني جاءوا من البحرين مسافة كبيرة جدا،
فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة نزلوا عن رواحلهم وسارعوا إليه ليعتنقوه ويقبلوه. هذا الأشج أناخ الرواحل وحل عنها الرحال، قطع مسافة كبيرة جدا، ووضع لها الطعام والشراب، العلف والشراب، الماء، ثم ذهب فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه، ولم يفوته شيء مما فعله أصحابه. اللي مراقب النبي صلى الله عليه وسلم يراقب هذا الأمر، فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
حتى نغادر هذا الموضوع إلى الموضوع الذي كنا قد انتوينا الحديث فيه، وقد طال حديثنا حول هذا الموضوع وصار ذا شجون
لأهميته.
نعم، يبدو أن هنا اتصال. نعم، الأستاذ ممدوح معنا يريد أن يداخلنا، تفضل يا أستاذ ممدوح.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لجميع المشايخ والعلماء،
بارك الله،
والله يكون لكم في القلب. ولكن الشيخ عمر وفقه الله تعالى وسدد رمية، أخرج ما في قلوبنا من الشك والضعف والهوان والريبة، وأدخل فيه واقع مربوط بآيات الله تعالى ودين الله، وفقكم الله وسدد رميكم. يعني احنا كنا في اليومين الماضيين يعني زي العطشانين بالضبط، وانتم النهاردة يعني مثل الغيث لنا، جزاكم الله خيرا. يعني انتظار الناس لرب العلماء ولمجلس مثل هذا والله انه من بشائر النصر، جزاكم الله خيرا وسدد رميكم ووفقكم بإذن الله.
الله يكرمك ممدوح، شكرا الله لك يا أخي ممدوح، وبارك الله تعالى فيك. هناك اتصالات أخرى. نعم، الأستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
السلام لجميع الشيوخ الأفاضل والعلماء الموجودين مع حضرتك،
بارك الله فيك. عليك السلام.
ياريت بس يعني في نقطة صغيرة كده، يعني هل الجيش عايز يركب ولا أمريكا بتساعده ولا إيه بالظبط اللي احنا فيه؟ يعني قال لك يدخلوا مصر إن شاء الله، مين آمن النهاردة؟
جزاك الله خيرا. يعني وصل سؤالك في مداخلة أخرى. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير على البرنامج الجميل.
آمين. جزاك الله خيرا.
برجو من الشيخ محمد حسان ومن جميع المشايخ الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين إن هم يحسوا الناس على الثورة، لأن الشعب هو الحل الوحيد اللي هو اللي يقدر يغير. لازم الشيخ محمد حسان برضو منه ان هو يحس الشعب على الثورة. وجزاكم الله كل خير.
شكر الله لك. صح.
طب خاص
الاستاذ احمد تفضل. ام احمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم ايها العلماء، ونسال الله عز وجل ان يرزقكم الفردوس الاعلى مع الانبياء والصديقين والشهداء، وان يسدد خطاكم، وان يجعل نصر الامه على ايديكم، اللهم امين. لو سمحتم، انا سمعت ما يقال ان في بعض الناس يذهبون الى المقاهي وياخذون الصبيان والشباب من المقاهي علشان ياخذوا كل صوت واحد فيهم ب50 جنيه. فنرجو يعني ان تبحثوا هذا الامر وتشوفوا، يعني يبعدوا الناس اكثر من ذلك، ان هم يبعدوا يعني الشباب والصبيان عن هذا الامر، اللي هم يدلوا باصواتهم بالفلوس المحرمه دي. انا بلغتهم ان هذه الامور محرمه وان كده مالهم هيبقى حرام.
شكرا.
ولكن يعني يجب ان انتوا تقولوا للفقهاء والوعاظ على المنابر ان هم يعني يقولوا في جميع المناطق تحريم هذا الامر
ان شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتصال اخر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا جماعة؟
الله سهلا.
بارك الله فيكم.
والله يا اخي يعني احنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أسمعك. كيف حالكم؟
الحمد لله.
والله ما شاء الله لكم على الصلاة ولا الصحة يا جماعة. يعني أنا بنقول مصر أمينة، يعني في واحد من شوية قال لك مين أمين النهاردة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال مصر أمينة مطمئنة بأمر الله. فإحنا كلنا مش شايفين على مصر ولا إيش. بس يعني لازم يكون فيه هدوء شوية، لازم الناس العلماء الجميلة الكواكب اللي عند حضرتك ديت، لازم أقول إن الناس دي كلام يعني جميل. الشيخ محمد حسان أبونا طبعا، ويعني علماء. أنا كنت عايز أسأل سؤالين بس لو حضرتك لو تسمح لي.
تفضل.
ممكن أسأل سؤال بس وأطلب منه طلب؟
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
تفضل.
رد عليك السلام.
الو.
اطرح سؤالك نسمعك يا حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. في خلل يعني في الصوت، ربما لا يسمعنا.
شكرا شكرا لاخينا الكريم. تفضل. طيب، حتى نخرج من هذه القضية التي دخلت بلادنا فيها ليلة امس واليوم، نرجو نصيحة جامعة مانعة من فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حتى نغادر هذه القضية إلى قضية الانتخابات والموقف منها وما ينبغي على المسلمين فيها في الأونة المقبلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. وكان أيضا يقول سعد بن وهيب: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. وقال أبي عبيدة: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. فالطريق الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم، الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، إلى تحقيق الأمن والأمان والصلاح والإصلاح، هو تطبيق شرع الله والاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، وكما تفضل الشيوخ وذكروا وبيانوا، هذه أمة مسلمة. الأمة جربت ديمقراطية مبارك وعلمانية مبارك والدولة المدنية التي أقامها مبارك، والآن وكأن احنا استبدل ديمقراطية مبارك بديمقراطية علي السلمي، والدولة المدنية التي يطالب بها علي السلمي، وأيضا القانون الذي يطلبه وينشده. نقول: لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، وما عند الله من خير وبركه وسعه رزق لا نناله الا بطاعه الله. لا نعرف شيء فوق الدستور الا الكتاب والسنه، يعني لابد من وضوح وبيان لا لبس فيه ولا غموض ولا شيء عندنا يعني كبطح على الدماغ نتوارى به خجلا. هذه أمة مسلمة لابد وأن تصطلح مع ربه. الراعي لما أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب وبين الغنم. لا داعي أبدا لإخافة الأمة من أمريكان واتحاد أوروبي وغير ذلك، لابد من خوف من الله تبارك وتعالى والاستقامة على شرع الله على مستوى الحاكم والمحكوم. ونأخذ الدرس، يعني كان عندنا مبارك في علمانية بشار الأسد، في علمانية علي عبد الله صالح، في علمانية القذافي، كل هؤلاء أقاموا دول قانون أو كانوا يتصدقون بأنها دولة قانون ودول مدنية، لم يمتوا لتطبيق شرع الله بصلة. فأن تصبح الأمة مرتعا للتجارب لابد من عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، وخصوصا ونحن في آونة يعني تبعث برسائل. الناس عادت من الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حاجة الوداع وقف يوم عرفات يقول: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، نزل علي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نصدر عن كتاب الله في كل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. أنا عايز أقول أن ما احتج صاحب بدعة على بدعتي بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. الأمة صارت أشبه بمرتع للتجارب الديمقراطية بتاعة السلم، ده واحد عايز يفتقد حتى على مجموع الأمة. وكما تفضل الشيوخ، شرع ربنا تبارك وتعالى لا يعرض على أذهان ولا على آراء البشر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففين الديمقراطيات اللي بيتشدقوا بها؟ فين الديمقراطيات عند الأمريكان، عند الاتحاد الأوروبي، وهم يساعدون دكتاتور؟ هذه دكتاتوريات بمصطلحين مستبد، استبداد الأقلية، وإلا فالشعب كله مسلم، الشعب لا يمكن أن يرضى بغير الإسلام بديل. فكنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا هو الطريق الموصل إلى الله وإلى جنة النعيم تصطلح به الدنيا مع الآخرة والأرض مع السماء، وبه تتحقق الخيرات في العاجل والآجل
إن شاء الله. جزاكم الله تعالى خيرا وشكر الله تعالى. إذن معنا اتصال، أستاذ علي من الجيزة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لك ولجميع ضيوفك الكرام وأساتذنا الكرام. أخوك علي إسماعيل المحامي، محامي الشيخ أبا إسحاق ومحامي الجماعات الإسلامية. وأقول لحضرات العلماء الأجلاء الأفاضل، الآن دوركم، الآن وجب عليكم أن تأخذوا بأيدي الشباب، شباب التيار الإسلامي الآن للخروج به من النجاة. وأحسنتم والله أحسن إحسان عندما أصدرتم بيان، وأرجو أن يقرر هذا البيان وأن يعاد هذا البيان على مدار ساعات العدة ومضات عديدة حتى ينتبه الشباب الإسلامي، حتى لا يقع في فخاخ التي توضع له الآن. أرجو من القناة الطيبة الكريمة ومن القائمين عليها تكرار هذا البيان مع إضافة بيان، يعني مع إضافة نداء، وهذا الجهد المقل من أخيكم الصغير، إلى أن يتضمن هذا البيان أيضا يعني نداء للشباب المتواجد في التحرير بالعودة. ويجب علينا جميعا ألا نخرج إلا يعني بأمر يكون فيه شبه إجماع من العلماء بالخروج. الآن نحن الآن في فترة تاريخية عصيبة، وأنا كنت أحد المتحدثين في ميدان التحرير في يوم الجمعة، وقلت إن المجلس العسكري يجب أن توجه إليه رسائل الآن واضحة. الرسالة الأولى هو أن يتبرأ المجلس العسكري بصيغة واضحة من هذه الوثيقة، من وثيقة علي السلمي، لأنها ولدت من رحم غير مشروع. الإعلان الدستوري حدد ما هي الطرق وما هي السبل القانونية لإيجاد مبادئ دستورية أو فوق دستورية، وأعتقد أن المجلس العسكري ما استمد شرعيته ومكانته إلا من الشعب في يوم 20/3 بعد الاستفتاء. فأقول المجلس العسكري أن يعلنها هذا صريحة حتى يريح كافة قطاعات الشعب، وحتى يعني يهدأ الجميع. الرسالة الثانية هي أيضا أن المجلس العسكري والجميع، وخاصة شباب التيار الإسلامي وجميع فصائل التيار الإسلامي، نقول انتبهوا يا شباب التيار الإسلامي، أننا على مدار أكثر من 6 عقود نحن الذين أضربنا فقط، نحن الذين طبقت علينا أحكام قانون الطوارئ، نحن الذين أعدنا، نحن الذين سجننا، نحن الذين قطعت أرزاقنا، نحن
ونحن جزاك ونحن الله خير.
إلى غير ذلك.
سنعلي
على التيار الإسلامي أن ينتبه.
أستاذ علي اختصر، بارك الله فيك وشكر الله لك، شكرا لك. ليس فقط الإسلاميون هم الذين أضيروا في العهود السابقة، بل كل المصريين. كل المصريين نالهم الظلم، وليس فقط من يسمون بالإسلاميين، لأن الظلم لا يفرق، إن الظلم يخيم على البلاد بأسرها فيفسد البيوت والقلوب بجملتها. معنا اتصال آخر من الأردن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها العلماء الفضلاء، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. فقد أرحتم قلوبنا، فقلوبنا تتمزق على بلدنا الحبيب وعلى أهلنا. فوالله ثم والله ثم والله لقد أسعدتم وأسلشتم صدورنا بهذا الحوار الجميل الرقيق الرقراق، ووددت لو أني بينكم لأقبل أقدامكم، ولكني في غربتي أشكر الله وحده على أن أجلسني لأسمع سادتي من العلماء، وكانت لي مداخلة، ولكن أستحي أن أحاسب على جرأتي على سادتي، فأكتفي بهذا وأسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا، وأوصيكم بالله أوصيكم بمصر خيرا. حجبت عن المداخلة خشية أن أكون تجرأت وتكلمت في حضرة سادتي، فأوصيكم بمصر خيرا، وأرجو منكم أن توصلوا رسالة إلى النصارى لأنهم تجرأوا كثيرا، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك، جزاك الله خيرا. مداخلة أخرى، أم يوسف تفضلي.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله أولا أنا بحي شيخنا الأفاضل، بارك الله لنا فيهم وفي علمهم وأدامهم لنا. أولا يعني إحنا عندنا يقين كان بإذن الله أن ربنا سبحانه وتعالى هيتم ظهوره بإذن الله، وشرعه هيحكم هيحكم به الأرض بإذن الله عاجلا أم أجلا، إحنا ما فيش شك في كده. والزوبعة اللي بتحصل دي يعني بفضل الله وحده، الشعب المصري يعني ممكن تماما اللي بيحصل ده بيحصل ليه، وإن شاء الله ربنا يمن علينا بالصبر واليقين إن الإسلام بإذن الله بإذن الله قادم. يعني إحنا عشنا في فترة ربنا وحده اللي يعلم بيها، والله يعني إحنا تركنا بلدنا ويعلم ربي، ما تركناها لمال ولا لشهرة، ولا تركناها لأن فعلا كان خلاص ضاق بينا العيش فيها. فأنا بستغرب كلمتي دي يعني للناس اللي بترفض شرع الله، يعني يعني ألا يكفينا سنين طويلة وإحنا عايشين في يعني مش عايزة أقول يعني الحكمة طلعت، والله العظيم اللفظ ده يعني مش أكتر، يعني ما يسألش عليه أكتر، كفاية بقى. يعني الناس اللي طالبة رب الشريعة، وانتوا كنتوا شفتوا الإسلام يعني حكم مصر قبل كده في عهدنا ولا في العهود اللي قبل مننا، وبعدين فشل.
شكرا أم يوسف، بارك الله فيك، شكر الله لك. نعم لقد حكم الإسلام مصر 13 قرنا من الزمان متعاقبات، فنعمت وسعدت وسعد المسلمون والنصارى معا، جزاك الله خيرا. تفضل يا سيد أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخويكم جميعا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سؤالي لفضيلة الشيخ سعيد، ربنا يحفظه ويبارك فيه. هو في نقطتين منذ قليل على القناة الإسلامية، قناة الناس تحديدا، ثلاث إخوة أفاضل يتكلمون، وإذا بأحدهم يقول أن الشباب المسلم يسير خلف العلماء، أما الآن فهو وقت العلماء المفكرين كالموجودي وحسن بنا، أما العلماء فهذا ليس وقتهم. فأرجو ردا يعني على هذا القول. النقطة الثانية، هل هذا جزاء المسلمين أو هل هو عقاب؟ ويصحح لي فضيلة الشيخ أننا تبعنا ما يسمى بالديمقراطية، هو نحن نقول بفهمنا، لكن هل هذا جزاء أننا لجأنا لهذا الطريق؟ وأقول قولي هذا.
شكرا لك، بارك الله تعالى فيك. هذا السؤال قد يحتاج إلى أن يجاب عنه. يقول ظهر بعض الشباب في قناة الناس فقالوا سوف نجيب على هذا السؤال الآن، فقالوا إن هذا الوقت ليس وقت العلماء، وإنما هو وقت أمثال الإمام حسن البنا والإمام المودودي وغيرهم ممن يعني قادوا الحركات الإسلامية وأنشأوها. فهذا يريد يعني منا أن نتعرض لهذه المقالة بشيء من التوضيح المفيد. فهل يتولى ذلك فضيلة الشيخ محمد حسان؟
الدكتور محمد إن شاء الله.
أو الدكتور محمد. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن العلماء لا يستغنى عنهم في أي موقف كان، والذي قال هذا يجهل دينه والعياذ بالله. لأن العالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا الذي يستغنى عن العالم في أي وقت من الأوقات فقد استغنى عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال هؤلاء قد يساهمون في تضييع الناس والعياذ بالله. يعني أنا معي عدة أمثلة، منها مثلا الحديث الذي رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم إنه احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات رضي الله عنه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، إن فإنما شفاء العي السؤال. ليسأل ما يتوهش، لكن واحد عايز يتحرك بدماغه ويحرك الناس من دماغه أيضا هو حر، سيضيع ويضيع الناس. وطبعا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما دل على رجل عابد قال: هل لي من توبة؟ قال: لا ما لكش توبة، شوف يا قناطة من رحمة الله. فقتله فأتم به 100. فلما دل على العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ودله على الطريق الصحيح الذي نجاه. أما الذي أفتاه بالخطأ كان سيضيعه، وضيع نفسه على كل حال بأن إيه؟ بأن قتل. فالمفروض إن يعني ما معنى في مثل هذه الأوقات؟ أنا أشعر أن كثير من شباب التيار الإسلامي بدأ يتأثر بفكر العلماني. واحد يقول: أنتم اشتغلوا بالسياسة وسبتم الدين، كأنه قد استقر في ذهني أن السياسة خلاف الدين، وهذه دعوة العلمانية بالضبط.
نعم صحيح.
وهل تضبط السياسة وتضبط الدنيا أو أي شيء إلا بالدين؟
نعم صحيح.
فالذي يريد أن يستغني عن العلماء، والله يا سيدي إن كنا بنقطع تذاكر أو بناخذ أجرة على الفتوى، قول خلاص تعالوا على جنب، إحنا قاعدين اللي عايز يسألنا يسألنا، وعلينا أن نقدم النصح، لأن هذا الدين. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. شوف لما قال الحج عرفة، فاعتبر الوقوف بعرفة الركن الركين، الدين النصيحة 3 مرات. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا لا استغناء أبدا عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في أي مشكلة من المشكلات. زي ما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا غابت الشريعة كانت الآثار والأغلال. يعني شوف، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه
رسول النبي الأمي
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات، يعملهم معروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فحيث غابت الشريعة كانت الآثار والأغلال. عشان كده شوف أهواء أصاب واحد أحرم بالحج 81 على ظهر المركب، هو خبير بقى ومعه واحد تاني لسه بحج أول مرة تقريبا، قال له: أنت أحرمت ما تهرش، جسمك هاكلك ما تهرش، لو هرشت تنزل على مصر. شوف الأوصال عاملة ازاي، ازاي راجل جات له ارتكارية في ساعتها. فاحنا المفروض ان احنا لا نستغني عن الكتاب او السنة او حملة الكتاب والسنة من ورثة الانبياء في اي موقف من المواقف. اما فيما يتعلق بمساله سلوك الديمقراطيه الشيخ سعيد بقى.
طيب بس نعقب على هذه المساله ايضا فنقول: ومن قال ان حسن البنا رحمه الله كان خالي الوفاض من العلم، لقد تخرج الرجل في مدرسة دار العلوم وهي مدرسة شرعية.
أحسنت.
وتلقى قدرا من العلوم الشرعية وتفقها تفقها طويلا بليغا، ظاهر هذا بوضوح وجلاء في كلماته وفي رسالاته وفي ما ألفه وتركه للناس،
وكان من هذه
ما ألهمه الله عز وجل من هذه الدعوة التي مالأت الدنيا وطبقت الآفاق. ولو أن الله عز وجل مد في عمر الرجل لاستدرك أشياء كثيرة وبلغ بهذه الدعوة مبلغا عظيما جليلا. رحم الله تعالى أموات المسلمين وخص علماءهم بالإكرام والتعظيم. ومثل هذا يقال في أبي الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، وهو عالم شبه القارة الهندية، كانت له رسائل ومصاولات ومجاولات استطاع فيها أن ينتصر على النصارى وأن يظهر هدي الإسلام وأن يؤسس لطائفة كبيرة بلغت يعني في زمنه وبعد زمنه الدنيا. وعنها خرجت طوائف وتأثرت بهذه المدرسة اتجاهات إسلامية كثيرة نفع الله تعالى بها البلاد والعباد. فهؤلاء لم يكونوا خاوي الوفاض من العلم، بل كانوا معدودين في أهل العلم أيضا.
نعم.
فهذا السؤال ينطوي على مغالطتين، نسأل الله تعالى لصاحبه الهداية والتوفيق.
أمين.
سؤال موجه إلى فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سيد عبد العظيم حول الموقف من الديمقراطية، وهل أنتم قبلتم بالديمقراطية أم أنتم كفرتم بالديمقراطية؟ فإما أن تؤمنوا بها وإما أن تكفروا بها، دلونا على قول رشاد وكلمة سداد في هذه المسألة، وإن كان من تفصيل فإنه يحسن حتى تتضح الصورة لإخواننا وأحبابنا في كل مكان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أنتقل، يعني الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فامكتوه. وأنا كنت أذكر أن ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل، أحيانا بيعترض على الشيوخ الأفاضل أن كلهم اجتهاد أو رأي في مسألة من المسائل الشرعية، وكلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده باع في طلب العلم. العجيب في الأمر أن تجد اليوم الراقصة وتجد الشيوعي وتجد الليبرالي صار بيتكلم في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. هذا قمة التهتك والجرأة، أن يشترأ على انتهاك حدود الله أن يتقول الإنسان على الله بغير علم، هذه بلا شك جرأة. ولما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد، وهذا يرد لأهل العلم الثقات. وشيخ الإسلام كان يقول ليس العالم الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي لا يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وفي أمور قد تلتبس، يعني سعد بن أبي وقاص لما قيل له ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة، قال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة. مسألة الديمقراطية يعني تكلمنا فيها، والبعض صار بيستخدمها على هيئة الآليات، الصندوق والانتخابات ونزاهة الانتخاب ومحاسبة ومراجعة حاكم. لا، الديمقراطية يعني هي لها فلسفة، لها جوهر، علشان نحاكمه نرجع بالديمقراطية عند أهله. وإلا فكون أن البعض يريد أن يفسر الديمقراطية تفسير بلدي محلي، لا، ده أي مسألة أخرى. وإلا فالديمقراطية حكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه، هذا يتنافى مع أبسط المعاني. الدولة هذه دولة إسلامية، لا داعي لاختيار مصطلحات وكلمات من الممكن أن تطمس الحق والحقيقة. فالحكم لله يحكم، لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بتنطوي باختصار شديد على حريات الحريات لما نستعرضها، حرية الشذوذ الجنسي، وحالا لما بينطرح هذا الكلام يقولوا لا ده احنا شعب متدين، ازاي هنقبل الشذوذ الجنسي؟ ما ده معنى الديمقراطية، هي فلسفة يونانية. بل حتى لما بيعترض على الإسلام بأن انتوا عايزين ترجعوا للماضي، طب ما انتوا رجعتوا للديمقراطية، ما ده فلسفة يونانية مأخوذة من الماضي، فليه ما اعترضتوش؟ يعني مش اكتشاف عصري، لا أبدا. فبتنطوي على حرية الشذوذ الجنسي، حرية المرأة، تبرج واختلاط وخلاعة لأن دي حرية المرأة، حرية الرأي، يكفر بخالق الأرض والسماوات ولا يعترض عليه، حرية حتى التملك، قد يتملك بالربا لتتنافى مع أبسط المعاني. الشورى البعض أحيانا يرى أن الديمقراطية هي عبارة عن الشورى الإسلامية، لا، ده الشورى في الإسلام أن لا يتشاور في موارد النصوص عند الديمقراطيين، قد يتم التشاور، نمنع الربا أو لا نمنع، نمنع الخمر أو لا نمنع، لا، عند المسلمين لا يسعه إلا أن يقولوا بحرمة الخمر وأن ينصاعوا لأمر الله، مش من مجالات التشاور بين المسلمين. فحتى الشورى، حتى الآليات، ما هو الإسلام أتى بكل خير، دين كامل وشامل لكل ناحية من نواحي الحياة، فصل الدين عن الدولة العلمانية الليبرالية التي ينادي بها البعض، الحريات التي هي أشبه بسيارات بتنطلق بلا فرامل. يعني نحتاج لضبط الأمور وفق شرع ربنا، أن نتأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله. وإذا كنا بنوقر كلام الطبيب العالمي والخبير الاقتصادي فلان الفلاني، فأولى بنا ثم أولى بنا أن نكون طوع إشارة، وكل واحد رهين أمر. إذا ما توجه الخطاب يجب علي أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
جزاك الله تعالى خيرا.
بس نعم. أنا أريد أن أقول لهذا السائل، من علماء السلف في هذا الزمان؟ هل يرتضي الشيخ عبد العزيز بن باز؟ هل يرتضي ابن عثيمين؟ هل يرتضي الشيخ الألباني؟ هل يرتضي ابن جبرين؟ هل يرتضي الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ هل يرتضي الشيخ ابن غديان؟ هل يرتضي الشيخ البراك؟ كل هؤلاء أفتوا بأنه ينبغي على المسلم أن يشارك في هذه العملية، وأن يختار الأحزاب التي ستعمل على تطبيق شريعة الله عز وجل. بل صرحت اللجنة الدائمة بالوجوب، وكذلك صرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالوجوب، وقال الشيخ الألباني ينبغي.
إذا فضيلة الشيخ ينقل لنا فتاوي كبار علماء الزمان في جواز هذه المشاركة وتلك الممارسة من غير إيمان بالفلسفة التي نقلها لنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، ثم نخرج الآن معكم إلى فاصل قصير لنعود فنلخص موقف الهيئة من الأحداث الجارية في ميدان التحرير الآن، ثم ننتقل إلى الحديث عن الانتخابات. ابقوا معنا.